إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فموضوعنا في هذا اليوم يتعلق بعمل من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا العمل ورد في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بعبادته تبارك وتعالى، وهو بر الوالدين. بر الوالدين، فالوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الإمام الترمذي وإسناده صحيح، الوالد أوسط أبواب الجنة وأوسط الشيء أحسنه. وقولهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوسط قريش نسبا، يعني من أحسنها نسبا. فالوالد أوسط أبواب الجنة. وقد ورد الأمر ببر الوالدين في القرآن العظيم بعد الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الصحيحين من حديث أبي عمرو الشيباني رضي الله عنه قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثني بهم ولو استزدته لزادني صلوات الله وسلامه عليه. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. فالصلاة هي أوكد العبادات، ومن ضيعها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان من سواها أضيع. وابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله في هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالحاصل أن ابن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. وأي الذنب أعظم عند الله عز وجل؟ قال: الإشراك بالله. وقد بينت السنة المطهرة أن ترك الصلاة شرك كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، هذه اللفظة تدل على أن المراد إيقاع الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا، ومن أخرج الصلاة عن وقتها المؤقت لها كان مفرطا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، لأن النائم مرفوع عنه القلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. لكن بينت رواية الحاكم في المستدرك لهذا الحديث أن المراد الصلاة في أول وقتها. قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. الصلاة في أول وقتها. وهذه الرواية صححها طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، منهم الشيخ الألباني من المعاصرين حفظه الله. فهذه الرواية تفسر رواية الصحيحين، وأن المراد بأفضل الأعمال أن توقع الصلاة في أول الوقت. طبعا هذا تستثنى منه أحوال كتأخير الصلاة في شدة الحر للإبراد بها، هذا من السنة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فك جهنم، هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر رضي الله عنهما. وكذلك تأخير العشاء إلى منتصف الليل إن لم يشق ذلك على الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي، فاعتبار المشقة أمر لا بد منه. قال الحافظ رحمه الله: والحكمة في ذكر هذه الأعمال الثلاثة أن الصلاة هي أوكب حقوق الله عز وجل، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح: أول ما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الدماء أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء. فالصلاة هي خير موضوع كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن ضيع الصلاة كان بما سواها من حقوق الله أضيع. وكذلك أحق حقوق العباد هو حق الوالدين، فمن ضيع حق الوالدين من البر كان بما سواه أضيع. حتى أن الناس يقولون في أمثالهم: الذي لا خير له في والديه لا خير له في أحد من الناس، اللي ملوش خير في أبوه ملوش خير في أحد من الناس، خلاص هذا إنسان خيره مقطوع. وكذلك الجهاد في سبيل الله، لأن الإنسان إذا ترك الجهاد جهاد الكافرين لنصرة الدين كان تركه لجهاد الفساق وأطرهم على الإسلام الصحيح من باب الأولى والأحرى. إذا ترك جهاد الكفار فسيترك جهاد المسلمين، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، والدين إنما قام بالجهاد. والجهاد يكون تارة بالسلاح ويكون تارة بالكلمة، لكن الجهاد بالسلاح له شروط وأحوال ليس هذا موضع ذكرها. وهناك الجهاد باللسان، وقد ثبت عند أبي داود بإسناد من أصح ما يمكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ به قوام هذا الدين، لكن بالضوابط والقواعد المعروفة التي ذكرها أهل العلم ودللوا عليها بالأدلة الشرعية. فمن أراد أن يقوم بهذا الأمر فعليه أن يدرسه، كما أنه لابد أن يعرف أركان الصلاة وشروط صحتها وواجباتها ومستحباتها وما إلى ذلك إذا أراد أن يصلي. العلم قبل القول والعمل. فالحاصل أن هذا الحديث بين أنه بعد حق الله عز وجل الأول الذي ينبغي أن يقدم على سائر الحقوق وهي الصلاة، يأتي حق الوالدين، وهذا موافق لما في كتابه تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذن بر الوالدين جاء بعد الأمر بالتوحيد، ولذلك كان أعظم الذنب أو كان من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عز وجل عقوق الوالدين، في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يبقى شوف توحيد الله وبر الوالدين، وهنا أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، أو حتى قلنا ليته سكت. روايتان عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. فبر الوالدين من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، بل إن العبد لا يمكن بحال أن يرضي ربه عز وجل إلا إن أرضى والده. وقد روى الترمذي والبخاري في الأدب المفرد بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. هل هذا الحديث متعلق بالأب فقط؟ أبدا، في رواية: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما، بالإضافة إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك عليه الصلاة والسلام. تكرر الأم ثلاث مرات، ثم جاء الأب بعد ذلك. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، واعتبرت أن الوالد هو الأب، فبما أن الأم مقدمة على الأب في البر، فيكون رضا الرب من رضا الأم من باب الأولى والأحرى، وهذا ما فهمه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه جاءه رجل فقال خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ نعرفين أن مذهب ابن عباس المشهور عنه أن قاتل النفس المؤمنة متعمدا لا توبة له ولا بد أن يعاقب يوم القيامة. هذا ثابت عنه في الصحيح وفي المسند أيضا أنه جاءه رجل بعدما كف بصره فقال يا ابن عباس ما تقول في رجل مسلم قتل مسلما متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ما ورد في القرآن. فقال له الرجل يا ابن عباس أرأيت إن تاب؟ فقال رضي الله عنهما شكلته أمه أن له التوبة لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشحب دما متلذذا قاتله بيده الأخرى حتى وقف به عند العرش فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل تعسك. انتهت المسألة. إذا قال الله عز وجل لعبد يوم القيامة تعسك فيلقى به في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك حين جاءه هذا الرجل يقول له يا ابن عباس خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها رجل غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية؟ أمك عايشة؟ قال لا. قال فتب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار الذي شهد هذه الواقعة فلما ولى الرجل ذهبت إلى ابن عباس فسألته لما سألته عن حياة أمه؟ تبتلى عن حياة أمه لي عيشة ولا ميتة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وهذا الذنب العظيم يعني يحتاج إلى حسنات عظيمة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فحيث أنه أذنب ذنبا عظيما لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في فسحة من دينه يعني يمكنه أن يرجع إن شاء عن أي معصية ما لم يصب دما حراما. ولذلك ثبت عند البخاري أيضا أن ابن عمر راوي هذا الحديث كان يقول إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها قتل النفس المسلمة بغير حق. قتل النفس المسلمة بغير حق. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن أمه لأن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بر الوالدة. هكذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما ونفس هذا الفهم فهمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أيضا عن تيسرة بن مياس. فيصل ابن مياس هذا كان من النجدات. قال كنت من النجدات. النجدات الذين هم أتباع نجدة ابن عامر الخارجي الحروري نبرأ إلى الله عز وجل من مذهبه ومذهب سائر الخوارج المعتزلة. كنت من النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. فأتيت ابن عمر رضي الله عنهما فذكرت ذلك له فقال ما هي؟ قلت كذا وكذا وكذا. قالت ليست من الكبائر هن يعني شرع في سبب الكبائر هن تسع: الشرك بالله وقتل النسمة والفرار من الزحف وقذف محصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد. إلحاد في المسجد يعني أن يرتكب الإنسان معصية في بيت الله عز وجل. والذي يستسخر يعني الذي يسخر من الناس. والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. هذه هي الكبائر كما فهمها ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال للرجل: أتخرق من النار وتريد أن تدخل وتحب أن تدخل الجنة؟ فقال له قيسلة: بلى. قال: عندك والدك؟ قال: لا، عندي أمي. أبوها مات، أنا عندي أمي. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وإنما قدم الشرع الأمة على الأب لأن الأمة انطردت بالحمل وبالوضع وآلامه وبالرضاع، ثم اشتركت مع الأب في التربية بعد ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وعند أبي داود والحاكم بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، وهي تحمل ابنها الصغير، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني ويريد أن ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فشوف، وصى الله عز وجل بوالدين إحسانا، ثم ذكر الأمور التي انفردت بها الأم عن الأب. وحسبك بآلام الحمل وبآلام الوضع. لقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رحمة رضي الله عنهما قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ورجل من أهل دام يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره ويقول: إني لها البعير المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. يعني إذا نفرت أي دابة كانت أمي ستركبها لن أنفر ولن أئن ولن أكل ولن أتعب. ثم قال هذا الرجل ابن عمر: يا ابن عمر، أرأيتني أديت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة واحدة. والزفرة هي شدة النفس، النفس الشديد العميق المضطرب الذي يجعل الدموع كأنها تدخل في بعضها، وهذا عند آلام الوضع حين يصيبها الطلق كآلام الموت. لا، ولا زفرة واحدة، أنت لم تأدي حقها ولا زفرة واحدة. ثم انطلق ابن عمر إلى المطاف فصلى ركعتين في حاشية المطاف، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكسران ما أمامهما، إن كل ركعتين تكسران ما أمامهما. فهذا الرجل رغم أنه يطوف بأمه وحول نفسه إلى دابة تحملها، حين سأل هذا العالم الجليل من فقهاء وأكابر الصحابة وحفاظ الأمة، سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، قال: لا زفرة واحدة، أنت لم تؤدي ولا زفرة واحدة من الزفرات التي كانت منها حين الولادة. فهذا من الأسباب التي قدم الشرع فيها الأم على الأب. ومن هذا تعرف أن مقولة أن المرأة مستعبدة أو مضيعة الحقوق في الشرع في شريعة الإسلام مقالة كافرة ماجنة باطلة. إن الله عز وجل جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وكل رجل لابد له من أم، وبابه إلى الجنة أمه وهي أنثى. وهذا الرجل الذي جعله الله عز وجل راعيا في بيته وهو مسؤول عن رعيته، مأمور أن يربي أبناءه على الشرع، ومن ضمن الشرع أن يربي أبناءه على تقديم الأم قبله في الحقوق. إن جاء ابنك إليك بقطعة حلوى من التربية الإسلامية أن تسأله: هل عرضتها على أمك أولا؟ إذا قال لا فقل له: يا بني اعرضها على أمك يا بني، فإنها المقدمة وهي الأولى بالدر، لأنها حملتك ووضعتك وأرضعتك، كنت أنا نائما في سريري، أنام في سريري وهي تسهر عليك ترضعك، كلما استيقظت استيقظت معك، كلما تألمت أو أصبت بحمى كأنها هي التي أصيبت بالحمى، وأنا أغط في نومي مطمئن البال أن أمه ساهرة عليه. ينبغي على المسلم أن يدرب أبنائه على الرجل المسلم أن يدرب أبنائه على هذا الأمر. إذن الله عز وجل لا يظلم من عباده أحدا من الناس، لا يظلم الذكر ولا الأنثى، وإنما هي أدوار وزعها بحكمة بالغة تتناسب مع قدرات خلقه، وهو الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير؟ قالوا أن الله عز وجل جعل الرجل قائما قواما على المرأة في البيت، على زوجته في البيت. كل عاقل يدري أن السفينة لابد لها من قائد واحد، حتى أن المثل المتعارف عليه عند الناس: المركب بدها ريسين تغرق. ده مثل متعارف عليه عند العقلاء، يدركون هذا بالمشاهدة الحسية. فجعل الله عز وجل القوامة للرجل، هب أنه عكس الأمر وجعل القوامة للمرأة. كان الرجال برضه يعملوا جمعية تحرير الرجال ويعودوا إلى تحرير الإسلام، أضاع حقوق الرجال ومكن المرأة من الرجل، أليس كذلك؟ فالرب عز وجل مقامه أعلى من أن نسأله عن شيء فعله تبارك وتعالى. فالحاصل أن الشرع جعل الأم أولى الناس بالبر بعد أداء حق الله عز وجل. أحق إنسان ببرك أمك، وأعظم باب إلى الجنة، أو كما قال ابن عباس: فإني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. لم يسأله عن حياة أبيه، وإنما سأله عن حياة أمه. قالوا أيضا: وقدمت الأم على الأب، لأن علاقة الابن بالأم داخل جدران البيت، فهو يتجرأ عليها لأن الناس لا يرونه. وأما علاقة الابن بالأب فهي خارج جدران البيت، فلا يستطيع أن يتجرأ على أبيه غالبا، لأنه سيعير بذلك. بالإضافة إلى أن الأب كرجل قوي يخشاه الابن، اما الام فهي ضعيفة، فتقل خشيته لامه. واذا اعتدى عليها وهي لضعفها وتغلب عاطفتها، قد يدفعها هذا الاعتداء عليها من ابنها الى ان تدعو الله عز وجل عليه. واذا دعت عليه انتهت المسألة، انتهت المسألة. في حديث أبي بكر الذي أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. خصوصا أن الدعوة من الأم أو أن الدعاء من الأم في هذا الموضع سيكون بحق. أتذكر قول ابن عمر: وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق هذا من أكبر الكبائر. فإذا قدمت الأم على الأب لهذا المعنى، لكن الأصل أن تبر أمك وأباك، هذا هو الأصل. ولا تقدم الأم على الأب إلا عند تعارض البر، كان لابد وأن تبر إما أمك أو أباك، إما هذا أو ذاك. يعني لو أن أباك مثلا يحتاج إلى مبلغ 10 جنيهات وأمك تحتاج إلى نفس المبلغ وأنت لا تملك سوى 10 جنيهات، عليك أن تقدم الأم في هذه الحالة على الأب، لأن لها 3/4 البر. فالأم تقدم على الأب في البر عند الإيه؟ عند التعارض. وإلا فالأصل بر الوالدين. يقفز هنا سؤال، هل يكون في ذلك الوالدان الفاسقان؟ نعم، والكافران. رب العزة تبارك وتعالى حين أمر ببر الوالدين هل خص والدين من دون والدين، أم قال بالوالدين إحسانا؟ ده زاد على ذلك بيانا سبحانه وتعالى فقال وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني ليس الوالدان مشركين فحسب، بل يجاهدان الابن على الشرك، على أن يشرك. والمجاهدة يعني بذل الجهد، سواء كان ذلك بالترغيب أو بالترهيب، يسعان الولد دفعا إلى أن يشرك بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى إن جاهداك على أن تشرك بالله عز وجل، إيه الموقف؟ هل تعتدي عليهما بالسب بالضرب؟ لا، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يبقى انت مطالب بعدم طاعتهما في الشرك او في المعصية، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولحديث البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال انما الطاعة في المعروف، انما الطاعة في المعروف. اما ما عدا ذلك فانت مطالب بان تصاحبهما في الدنيا معروفا. وان جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا عارفين النبي عليه السلام حين خرج إلى عمرة الحديبية صده المشركون عن البيت، ثم كان صرف الحديبية على أن يعود عليه الصلاة والسلام للعمرة، عمرة القضاء في العام المقبل. هذا هو عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين مع قريش. فجاءت أم أسماء في هذه المدة تريد أن تصلها، فذهبت أسماء رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن أمي أتت راغبة أفأصلها؟ أتت راغبة؟ قال النووي رحمه الله أي راغبة فيما عندي، تريد أن أعطيها بعض الشيء، أو راغبة في صلتي، أو راغمة بالميم، وهكذا. لكن الحاصل أن أمها أتت تريد أن إيه؟ أن تصل. أتت أمي راغبة أفأصل أمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. وأمها كانت إيه؟ مشركة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله رأي الحديث فنزل قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هكذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله. فالحاصل أن الوالد له جميع الحقوق، ما دام لا يأمر بشرك ولا معصية ولا بأمر يوقع العبد يوقع الابن في العنف، لأن الله عز وجل رفع عنا العنف وما جعل علينا في الدين من حرج. يعني هب أن واردا مثلا طلب من ابنه ألا يتزوج أبدا، طبعا هذا غاية العنف، هذا عنف شديد ومشقة بالغة ولا طاعة للوالد في هذا الأمر. إذا كان الأب والأب هو ولي الابنة ولي ابنته، والابنة إذا تقدم إليها رجل كفء كفء وأحبت أن تنكح هذا الرجل ورفض أبوها هذا النكاح، يفسق هذا الأب بإجماع العلماء وتسقط ولايته وتنتقل إلى الولاء إلى الذي يليه في الترتيب، هذا إجماع أهل العلم. فإذا كان هذا في حق الابن التي جعل أبوها وليا عليها فهو في حق الابن من باب الأولى والأحرى، هذا في حق الابنة يبقى في حق الابن من باب الأولى والأحرى. ولذلك قال أهل العلم يطيع والديه في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، والأف هو أقل الكلام السيء، والنهي عن أقل الكلام سوءا هو نهي عن كل كلام زاد في السوء عن هذه الكلمة، صح ولا لا؟ ولا تنهرهما، قال بعض المفسرين والنهر أن تشيح بيدك في وجهيهما. تصور راقب نفسك فيما تسمع، يجي ابوه يكلمه ولا امه تكلمه وعامل كده، هو ايه بقى يروح واخد بعضه ماشي او يعمل، هذه معصية لا تحل، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طبعا ان تشيح بيدك في وجه والديك هذا اقل الاعمال السيئة، فان كان محرما فكل عمل ازداد في السوء على هذا العمل يكون محرما من باب الاولى والاحرى. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه عن عروة بن الزبير قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا تمتنع عن شيء أحباه، لا تمتنع عن شيء أحباه. شوف العبارة دي جامعة ولا مش جامعة؟ لا تمتنع عن شيء أحباه، لكن هتستفي من ذلك إيه؟ الشرك والمعصية وما فيه عنة ومشقة، دل الشرع على أنه عنة ومشقة وما إلى ذلك. أما ما عدا هذا الأمر فلا تمتنع عن شيء أحباه، إذ أن رضا الرب في رضاهما وسخط الرب عز وجل وسخط الرب في سخطهما. وفي سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي ذكرته سابقا أن رجلا كان قد تزوج امرأة أمه هي التي اختارتها له، فلما تزوجها حدثت المشاكل بين أمه وزوجه، فطلبت منه أمه أن يطلقها. أي واحد فينا ممكن يحصل معاه أمر كهذا، يقول لها اسمعي يا أمي أنت جاي تخرب البيت عليها أنت ما تجيش هنا ثاني، ويطرد أمه من البيت. ليه؟ الأمور سهلة وكل إنسان ماشي تبع الهوى وخلاص، لكن شوف هذا الرجل رحل إلى أبي الدرداء، رحل يعني سافر إلى أبي الدرداء، نزلت به مشكلة مصيبة، فرحل إلى أبي الدرداء فذكر له ما كان من أمره، فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أما إني لا آمرك أن تعق أمك ولا آمرك أن تطلق امرأتك. شوف الإجابة الحكيمة بقى، ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت تضيع هذا الباب أبو الدرداء بقى يقوله بعد أن حدثه بالحديث الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة، فإن شئت تضيع هذا الباب أو تحافظ أو تحافظ، يعني بيقول له أنت مفتي نفسك، والله إن كانت زوجتك قد اعتدت على أمك وسبتها وما إلى ذلك فهذا من العقوق، وينبغي عليك أن تؤدب زوجك، وفي هذه الحالة إن لم ترتدع فطلقها، وأما إن كانت زوجك مستقيمة وكانت أمك هي المعتدية، لأن من الأمهات من تريد أن تخرب البيت على ابنها بأشياء مشاهدة، وأما إن كانت أمك هي المعتدية فليس أمورك الشرع في هذه الحالة أن تطلق امرأتك، لأن طلب الأم من ابنها أن يطلق امرأته إن لم يكن لسبب فليس هذا من المعروف، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وبهذا تلتئم الأحاديث مع بعضها، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما ما ثبت عند أبي داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة كنت أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن عمر، قال له أطع أباك أم طلق امرأتك، قال له طلق امرأتك، قال له يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، وألفاظ الشرع محسوبة، لو أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن عمر أطع أباك لفهمت الأمة أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يطلق امرأته طاعة لأبيه، ولكنه حين قال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك حمل أهل العلم هذا الحديث على أن عمر إنما أراد من ابنه، وعمر هو العدل الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، والذي قال فيه عليه السلام إيه يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده لو سلكت فجا ما سلكت فجا قط إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، فعمر هو العدل، فهذا محمول على أن عمر رأى من امرأة ابنه ما يدل على عدم استقامتها، لأنه لا يأمر ابنه وهو العدل أن يطلق امرأته على سبيل التعسف، ولذلك قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل حين سئل عن رجل أمر ابنه أن يطلق امرأته فقال الإمام أحمد لو كان أبوه مثل عمر فليطلقها، لو كان أبوه مثل عمر فليطلقها، ليه؟ ده طريقة الجمع بين النصوص، لأنه إنما الطاعة في الإيه؟ إنما الطاعة في المعروف، ما معنى؟ والشرع لم يجعل لأحد من الناس طاعة مطلقة، يعني طاعة الابن لوالديه، طاعة المرأة لزوجها، طاعة الناس لولي الأمر، ليس طاعة مطلقة، كل هذا مشروط بألا تكون هذه الطاعة في معصية الله عز وجل أو فيما يشق على الناس، أو فيما يشق على الناس، اللهم من ولي من أمر أمة محمد شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، مش ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ فليست هناك طاعة مطلقة إلا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شوف أبو الدرداء محل الشاهد هذا الحديث قاله ولكني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فضيع هذا الباب أو حافظ، أو حافظ، يعني هذا الأمر متروك إليك وإلى تقديرك. فإذا بر الوالدين هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بعد توحيده وإقامة الصلاة، ومن بر والديه
كان هذا الباب من أسباب نجاته في الدنيا والآخرة. الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه باب إجابة دعاء من بر والديه. خليك معي في هذا الحديث، إجابة باب إجابة دعاء من بر والديه. وأورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج ثلاثة نفر يتماشون في الصحراء فهطل مطر غزير، فآوى الثلاثة إلى غار في الجبل فانحط، فقام عن المرأة وأعطاها وهو يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. كويس، ده المقدمة، ده العمله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه، فانزحت الصخرة سنة أخرى. ثم جاء رجل آخر فذكر أنه كان قد استأجر أجيرا، فلما فرغ من عمله أعطاه الأجرة فلم يرضى بها وتركها وانصرف. فصاحب المال المستأجر ثمر هذا المال، تحول هذا المال ده إلى إيه؟ عبيد وحيوانات وما إلى ذلك. ثم رجع إليه الأجير بعد مدة من الزمان فقال له: اتق الله وأعطني أجري. قال: خذ هؤلاء الأعبد وهذه البهائم. قال: أتسخر مني؟ قال: له لا أسخر منك. فأخذ الأعبد وأخذ البهائم وانصرف، والمستأجر لا يتحرك. شوف الأمانة والصدق وما إلى ذلك. اللهم إن كنت تعلم الآن أتعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزحت الصخرة بالكلية وخرج الثلاثة. وبر الوالدين لا حدود له، تستطيع أن تجزي والدك في حالة واحدة. وانظر هل هذه الحالة موجودة أم لا. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل تجد هذا؟ إذا لن تستطيع مهما فعلت أن تجزي والديك. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الكلام موجه إلى شباب الصحوة على وجه الخصوص، لأنهم باسم الالتزام قد يرتكبون أمورا لا تمت للالتزام بصلة، بل هي من الكبائر ومن الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباب فرصة عظيمة، من ضيعها فقد ضيع. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة. لما أعطي الحديث الآخر هو من حديث كعب بن عجرة عند التمرمي والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام على أصعد المنبر قال: آمين آمين آمين. ثم قال: أما إنه أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين. فقلت: آمين يا محمد. رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة، قل آمين. فقلت: آمين يا محمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقلت: آمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا بابك إلى الجنة. وضد البر العقوق والقطيعة والعياذ بالله. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود ورواه البخاري في الأدب المفرد أيضا أن النبي عليه السلام قال: ما من ذنب أجبر أن تعجل العقوبة لصاحبه مع ما يدخر له من البغي والقطيعة، من البغي والقطيعة.
البغي هو الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لمعاذ في حديث ابن عباس الذي حضر الشيخان، قال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث الآخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأن ترنك ولو بعد حين. والقطيعة، قطيعة الرحم، إذا كانت قطيعة الرحم توجب عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، فالوالدان وهما سبب هذا الرحم قطيعتهما أو عقوقهما من باب الأولى والأحرى. وقد سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، أو قلنا: لا يسكت. وعقوق الوالدين قد يكون بسدهما مباشرة كما نراه للأسف في واقعنا المعاصر، وهذا الأمر كان منكرا حتى في الجاهلية، في أهل الجاهلية كان الآباء معظمين، وكان الجيران أيضا معظمين عند أهل الجاهلية. ولكن هذه الأمور بعد لذلك، حين قال النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الشيخان: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال له الصحابة: وكيف يلعن الرجل والديه؟ معقول؟ إزاي؟ قد يحصل؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن من تسبب في لعن والديه فقد لعن والديه. شوف بحرمة الوالدين، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. تصور، هذا من أكبر الكبائر، هذه الكبيرة العظيمة وقع فيها شبابنا بل وكبارنا وشيوخنا بمنتهى السهولة. يقول لصديقه على سبيل الهزل: يا ابن الكذا. فتاني يقول: انت ابن كذا وكذا. وهذا من اكبر الكبائر. وصدق انس بن مالك رضي الله عنه وحديثه في صحيح البخاري: انكم لترتكبون، اذا ترتكبون يقول هذا لمن؟ لطبقة التابعين. انس بن مالك: انكم لترتكبون اعمالا هي ادق في اعينكم من الزر، من النمل الصغير اللي ماشي ده، هي ادق في اعينكم من الزر، كنا نعدها، ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. اعمال، نفس هذا الملحظ لاحظه ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه في الاثر الذي اخرجه الامام احمد. قال: ان كان الرجل لا يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعده بها منافقا، وإني لأسمع أحدكم يتكلم بها 4 مرات في المجلس الواحد. ولو كنت تكلمها مرة واحدة على عهد النبي عليه السلام لكان منافقا. والآن مرض واحد، إنسان واحد يتكلم بهذه الكلمة في مجلس واحد 4 مرات. يعني طبعا اذا ضاعت التقوى وخفت الديانة استسهل الناس امورا وحسبوها هينة، كما قال الله عز وجل: تحسبينه هينة وهو عند الله ايه؟ عظيم. تحسبينه هينة وهو عند الله عظيم. فهذا من اشد الوان العقوق ومن اكبر الكبائر. لا ان تضرب والديك ولا ان تشتم والديك، هذه مصيبة المصائب، ولكن أن تتسبب في إيصال الإذاية إليهما هذا من أكبر الكبائر ومن العقوق. وقد أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ما عبدهمش يعني هلكوا والعياذ بالله. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، ومدمن الخمر. ومدمن الخمر، الخمر اللي هو ايه؟ ما خمر العقل، مش ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ سميت خمرا لانها تغطي على العقل الذي هو مناط التكليف، وسمي الخمار خمارا لانه يغطي الراس. وفي حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمر اناءك واذكر اسم الله. خمر اناءك يعني غطيه، غطي الاناء بالليل واذكر اسم الله، فان في سنه ليله ينزل فيها الوباء الى اخر الحديث. فالخمر ما خامر العقل او ما غطى على العقل، اليس كذلك؟ مدمن الخمر لا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه. وقال عز وجل: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. مدمن الحشيش مدمن الخمر ام لا؟ ومع ذلك يصير نجما في مجتمعنا، يقدم ليسهر الناس حوله في التلفاز، يشاهدونه ويسمعون آراءه وكأنه الحكيم أو أمير المؤمنين أو الفيلسوف وما إلى ذلك. وأما أهل الفقهاء سيتعرضون لسخرية الاستهزاء، يعني انقلبت الموازين، وجاءت السنوات الخداعة التي حدث عنها عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة، سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويدبه. قال: وما الرويدبه؟ قال: رجل التافه يتكلم في امور العامه. دلوقتي مش الرجل التافه ده رجل الفاسق او رجل المنافق او رجل الكافر، يتكلم في امور العامه. ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه: العاق بوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. والمنان: يا ايها الذين امنوا لا تبصروا صدقاتكم بالمن والاذى. قول معروف ومغفره خير من صدقتي يتبعها اذى. مش يقول لي ابا انت لحم شفتك من خيري ويعيره باحسان او معروف فعله له، لا، قول معروف ومغفره خير من صدقتي يتبعها اذى. نفس الحديث ده اخرجه النسائي ايضا عن عبد الله بن عمر، مش ابن عمرو، مع تعديل لفظة واحدة: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، ومدمن الخمر، والديوث. بدل المنان والديوث. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الذي لا يغار على أهله في مواسم الغيرة، يخرج من امرأته وهي شبه عارية، يتلفظ او يتطلع اليها بغير تلفظ كل احد، كل من هب ونب، وهي لا يستشعر حتى ان رجولته قد خدشت، لا يستشعر امراته شبه عاريه، بل هي عاريه، بنطلات مستريتش والبلوزات الضيقه وما الى ذلك، التي تفصل كل اجزاء الجسم، ومع ذلك لا يشعر باي شيء. فهذا ايضا لا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه. هذا يعني جزء من قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. يبقى بعد الوالدين ياتي ايه؟ صله الايه؟ الرحم. وهذا في موضع مقبل ان شاء الله عز وجل، انما اردت ان انبه على بعض الحقوق العظيمه التي ضاعت، واعني بالتحديد حق الوالدين، حق الرحم، حق الجار، حق المرأة على زوجها، والرجل على امرأته. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجو من فضيلة الشيخ محمد حسان أن يتكرم علينا بكلمة، فلا شك أن جميع القلوب تتطلع إلى كلماته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلماته وأن ينفعه بها وأن يرزقنا إياه الإخلاص في القول والعمل. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لشيخنا الكريم الحبيب أبي عبد الرحمن، وأسأل الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يبارك له في أهله وولده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأشهد الله أنني ما أتيت إلى أحبابي في هذه اللحظات إلا وأنا أدين لله بالحب في الله لهذا الشيخ الكريم ولإخواني. أسأل الله أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولقد دخلت إلى المسجد وسمعت شيخنا جزاه الله خيرا يتكلم عن البر والعقوق، والحق أقول إن هذا الموضوع يحتاج من الدعاة والعلماء وطلبة العلم إلى تذكير بعد تذكير. فلا شك أيها الأفاضل الكرام أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى حب ورعاية الأولاد، فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، وكما يمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة، فكذلك يمتص الأولاد كل حنان ورعاية واهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية، ومع كل ذلك فهما سعيدان. ومع كل ذلك فهما سعيدان. وبالمقابل نرى من ينكر هذا العطاء، ونرى من يجحد هذا الحنان وهذا الفضل، فينطلق بسوء أدب ليسيء إلى الوالدين اللذين أمر الله عز وجل بحقهما بعد حقه مباشرة، كما سمعنا من الشيخ جزاه الله خيرا. وإن أعظم دليل على أننا نعيش الآن مرحلة خطيرة من مراحل الإساءة والعقوق للوالدين ما نسمعه وما نقرأه، فلقد فات العقل لجريمة قتل بشعة في مركز بترمس قد لا يتصورها الآن كثير من أحبابي. طالب في كلية العلوم هو فرد من أفراد أسرة كبيرة تزيد على 10 أفراد، يقوم الوالد في هذه الأسرة بجهد متواصل لتربية الأولاد تربية كريمة، ومن بين هؤلاء هذا الشاب الذي ألح على الوالد في طلب النفقات والمصروفات، فقال له والده: كان من الواجب عليك يا بني أن تحمل معي هذا العبء أو هذا الحمل الثقيل، لا أن ترهق كاهلي بهذه المصروفات الباهظة، ولكن هل يا ترى يأخذ هذا الابن هذه الأموال الكثيرة الطائلة من والده الفقير لينتفع بها في شراء كتاب ديني أو حتى في أخذ درس من دروس الكلية مثلا؟ لا، وإنما يأخذ هذه الأموال لينفقها على البنجو. أسأل الله أن يحفظ شبابنا. فلما ألح الولد على والده في طلب هذه المصروفات فأبى الوالد عليه، ما كان من هذا الابن العاق إلا أن يستغل ذكاءه ودراسته كيف يتخلص من هذا الوالد، فما كان منه إلا أن ركب مادة كيميائية معينة وحمل منها كمية كبيرة إلى البيت، ثم عاد إلى بيت والده فسكب المادة عليه وهو نائم فأذابت لحمه حتى بدت العظام. وهذا الابن الخبيث العاق في السجن الآن. قد يقول قائل قاتل الله الفقر الذي تسبب في هذه الجريمة البشعة، وأقول لك لا، والله ما كان الفقر سببا من أسباب العقوق، فضلا عن أن يكون الفقر سببا من أسباب القتل للوالد أو الوالدة. إذا أردت الدليل على ذلك فلقد طالعتنا جريدة الأهرام في الشهر الماضي فقط بجريمة قتل بشعة. هذه جريمة قتل للأب، أما الجريمة الأخرى فهي جريمة قتل للأم. الأم التي بلغت مع زوجها درجة اجتماعية مرموقة، فلك أن تتصور أن هذه الأم دكتورة مهندسة. تصور الحياة التي سيتربى في مثلها ابن ينشأ في هذا البيت، غنى ثراء علم ثقافة، ومع ذلك جلست الأم مع ولدها لتناقش معه قضية اختياره لزوجته لخطيبته، فاعترضت الأم على هذه الفتاة، فما كان من الابن إلا أن يهرول إلى المطبخ ليرجع بالسكين ثم ينقض بالسكين على جسد أمه فيمزق جسدها إربا إربا. هذه حالة فقر وهذه حالة غنى، لنبين لحضراتكم أن الفقر ما كان ولم يكون سببا للعقوق فضلا عن القتل والعياذ بالله. فالعقوق الآن استشرى انتشر، ولقد سمعنا أن من أكبر الكبائر أن يتسبب الولد في سب والديه بسبه لغيره، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، من أكبر الكبائر. والعقوق يا إخوة، هذا هو الذي أود أن أذكر نفسي به وأحبابي إخواني، العقوق دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة. العقوق دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الآخرة. والله الذي لا إله غيره، في السنجلاويين رجل وقف في مكان ما في الشارع، رجل عجوز كبير يبكي، لماذا؟ شاب انقض على هذا الوالد فصفعه على وجهه، ضربه الألم، فجلس الرجل يبكي، فالتف الناس حوله وامسكوا بهذا الشاب وارادوا ان يضربوه، فبكى هذا الرجل وقال دعوه اتركوه، فلما هدأ قال لهم هذا ولدي الذي صفعني، ولدي وانا امرتكم ان تتركوه. ثم ذكر الرجل وقال اقسم بالله العظيم منذ 20 سنة في هذا الموطن صفعت ابي على وجهه. دين لا بد من قضائه. العقوق دين، والبر لا بد ان تجني ثمرته في الدنيا قبل الاخره، كما ان البر لا بد ان تجني ثمرته الحلوه في الدنيا قبل الاخره، فكذلك العقوق لا بد ان تجني ثمرته المره في الدنيا قبل الاخره، فهو دين. وكما تدين تدان. فإذا أردتم أيها الأفاضل الكرام، كما سمعت بابا عظيما من أبواب الرحمات من أبواب الجنة، فما علينا إلا أن نهرول سريعا إلى الآباء وإلى الأمهات لنقبل الرؤوس، بل لنقبل الأقدام، بل لنقبل الأقدام. وأرجو أن نعلم أيها الشباب الكرام أن الالتزام ليس معناه أن يرفع الولد صوته على أبيه، أو أن ينهر الولد الملتزم أمه لأنها لم تلتزم بالحجاب الشرعي بعد. فإن كثيرا من أبائنا وأمهاتنا يشتكون من التزام الأبناء داخل البيوت، يقول الوالد لمجرد أن التزم الولد وأطلق الولد لحيته ومشى مع السنية أصبح سيء الأدب، أصبح يصيح على أبيه ويصيح في أمه ويضرب أخاه ويضرب أخته. لا يا أخي، بل يجب أن يقول البيت بمجرد أن التزم الولد وأطلق الولد لحيته واتبع السنة ومشى مع السنيين على حد قول الأمام مات، تحول البيت إلى رحمة، أصبح الولد خلوقا مهذبا مؤدبا رحيما، حتى ولو كان الوالد مشركا بالله كافرا بالله. فواجب عليك أن تحسن صحبته، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله يا إخوة، في إحدى الزيارات الأخيرة لأمريكا أمن الله عز وجل على شاب يهودي يسمى دافيد، فشرح الله صدره الإسلام فأسلم. هذا الشاب أمه يهودية متعصبة وأبوه يهودي متعصب، فلما أسلم وغيرنا اسمه من دافيد الى داود، فقلت له يا داود ما دين ابيك؟ قال يهودي. قلت امك؟ قال يهودية. قلت الم يعترض الوالدان على اسلامك؟ قال لا. فقلت له اني اريد ان اجلس مع والديك، فقال والدي على سفر لكن لا مانع ان اتي بامي. فاتصل الولد على امه، فجاءت امه الى المركز الاسلامي ولفت نظري ان الام جاءت بالحجاب، يهودية محجبة، فتعجب وقلت له قلها لماذا جاءت بالحجاب؟ فقالت لقد اخبرني ولدي دافيد بانه يجب على المرأة في الاسلام اذا ما جالست الشيخة ان تجلس بحجابها، فانا اتيت بالحجاب تكريما للشيخ. قلت سبحان الله. فانا اقول لها الم تعترضي على اسلام دافيد؟ قالت لا. اسمع يا اخي، والله الذي لا اله غيره، قالت المرأة كلمة كادت ان بل اخجلت كل الحضور، وهذا في مدينة بروكلين في نيويورك في مسجد عمر بن الخطاب فاروق. فقالت المرأة ولما انت زعلان من دافيد اسلم؟ قالت لا. ليه؟ اسمع. قالت والله لان من يوم ما دافيد اسلم تحسنت اخلاقه واصبح بسمع كلامي، فانا احببت هذا الدين الذي دخل فيه. بره بالام بمجرد ان علم ان الاسلام يأمر بالبر بالوالدين ولو كان على الكفر والشرك وبإحسان الصحبة إليهما، عاد الولد إلى أمه فكلمها كلاما لطيفا رفيقا إن أمرته ائتمر فيما لا يغضب الله عز وجل. فتعجبت الأم من هذا السلوك الجديد ومن هذه الأخلاقيات الجديدة التي جاء بها الولد من الإسلام، فما كان منها إلا أن تحب الإسلام. وخرجت من المركز او من المسجد في هذا اليوم ببعض الرسائل المكتوبة باللغة الانجليزية عن الاسلام، ووعدت ان تقرأ قراءة متأنية، بل وسألتنا ان ندعو لها ان يهدي الله صدرها للاسلام. لا اريد ان اطيل فلا مزيد بعد كلام شيخنا ابي عبد الرحمن. اسأل الله عز وجل ان يبارك في ابائنا وفي امهاتنا وان يصلح ابناءنا. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم اجعل اولادنا قرة عين لنا في الدنيا والاخرة، اللهم ارزق اولادنا البر وجنبهم العقوق، اللهم ارزق اولادنا البر وجنبهم العقوق، اللهم ارزق اولادنا البر وجنبهم العقوق، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، أتوجه على ملة حبيبك محمد، ومن كان منهما بين يديك فتغمده برحمتك وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.